بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد فيقول الإمام الترمذي رحمه الله ويا باب ما جاء في الخرص حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار يعني هذا الرجل يعني ذكر بعض العلماء أنه لا يعرف حاله ليس في جرح ولا تعديل هو شبه مجهول مجهول الحال فالسند فيه ضعف لأجل هذا الرجل يقول جاء سالم بن حثمة رضي الله عنه إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع يعني هذا الحديث فيه ضعف كما سمعنا لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر الخارص أن يترك لهم قدر ما يأكلون قدر ما يقع لو كان في شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك عمر رضي الله عنه واجتهد ولم يعني يحدد عمر رضي الله عنه الربع ولا الثلث إنما حدد قدر الحاجة قدر ما يأكلون قدر ما يقع بعض الرطب أو التمر يقع على الأرض وهذا الحديث أو هذه المسألة يؤخذ منها أن ما لا يدخر ليس فيه زكاة ما أخذها قد لا يكون واضحا تماما لكن عند التأمل يتبين لماذا ترك هذا الذي يأكله لأن الزكاة وجبت عند بدو الصلاة وتدفع عند الجذاذ وتحقه يوم حصاده فلماذا يترك هذا الذي يأكلون مع أنه وجبت فيه الزكاة يعني لما جاء وقت الوجوب والتمر مثلا 1000 صاع لكن يعني 100 صاع تترك الذي يؤكل يترك يعني بعد ما يترك 100 صاع يقال له زكى 900 صاع إذن لا يؤخذ منه ماذا أو ماذا يفهم منه يفهم منه أن ما لا يدخر ليس فيه زكاة لأن هذا المأكول لم يدخر هذا مثل الخضار الخضروات ونحو مما لا يدخر فالذي لا يدخر يأكلونه رطبا قبل أن يكون تمرا هذا معفون عنه إذن معناه أن ما لا يدخر لا تجب فيه الزكاة هذا موافق لهذا لذلك الخارص يجتهد إذا خرص النخيل ينظر في العرف والعادة أهل هذه المزرعة كم يحتاجون في خلال الموسم يأكلون ويهدون بما جرت بالعادة مقدر ما يحتاجون إليه فيخصمه من الخرص لكن يكمل به النصاب يعني لو فرضنا النصاب 300 صاع لو فرضنا أنه خرص 300 صاع ثم قال أدع لهم 50 صاعا يأخذ زكاة كم 250 دون النصاب إذا ترك 50 نقص عن النصاب هذا الذي يترك هل يحسب من النصاب ولا نقول مدام تركنا 50 ليس فيه زكاة أنه نزل عن النصاب هذه مسألة خلافية لكن الأقرب والأرجح أنه يحسب من النصاب ويؤخذ يعني من الباقي يقال هذه مزرعة تحصل من 300 صاع ويترك لهم 50 فيؤخذ منهم زكاة 250 يكمل به النصاب ذكر المؤلف أن هذا هو اللي عليه العمة قالوا العمل على حديث سالم بن حثم عند أكثر أهل العلم في الخرص وبحديث سالم بن حثم يقول إسحاق وأحمد إلى آخره لكن يعني كما سمعنا لو صح الحديث لوجب أن يترك الثلث أو النصف يعني ليس للخارص أن يجتهد ما يتعدى الثلث أو النصف على حسب حال أهل هذه المزرعة لكن ما دام الحديث في ضعف أنا أقول يجتهد ويترك قدر ما يحتاجون، قد يكون أكثر من الثلث، قد يكون، والغالب أنه ما يتعدى الثلث، والثلث كثير، لكن إذا رأى أنه أقل من ربع لا بأس أن يجعله أقل من ربع على حسب حاجة أصحاب المزرعة. وسبق لنا أيضا أنه إذا أصابته جائحة في هذه المدة قبل الجذاذ أنه ليس فيه شيء، لأنه تلف بأمر الله بدون تعدي ولا تفريط من صاحب المزرعة. لكن لو فرط، يعني جاء وقت الجذاذ وتركه، أهمله مدة ثم سرق أو أصابه برد وتلف، فإنه يضمن لأنه مفرط. فإذا تعدى وفرط ضمن، وإذا تلف بأمر الله بدون تعدي ولا تفريط فليس عليه شيء، لأنه أمانة في يده، المال الزكوي أمانة في يد صاحبه، فإذا تلف بأمر الله ليس عليه شيء. ذكر حديث آخر عن سعيد بن مسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه، هذا منقطع، لأن سعيد رحمه الله لم يدرك عتاب بن أسيد، الحديث منقطع أي ضعيف. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم، الكروم هي العنب، وثمارهم. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم: إنها تخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. يعني هذا في ضعف، لكن يقولون يؤيده أن عليه عمل الأئمة، أئمة الحديث على العمل بهذه المسألة، فهذا يعني يجبر ضعف الحديث أن العلماء تلقوه بالقبول وعملوا به. وهذه مسألة خلافية، يعني العنب هل يخرص أم لا؟ بعض العلماء قال الخرص خاص بالتمر فقط، لأنه مجتمع في العذق ويمكن خرصه، إذا رأى النخلة فيها خمسة أو ستة أو سبعة مجتمع، التمر مجتمع في العذق فيمكن خرصه، لكن بالنسبة لغيره من الثمار لا يمكن خرصه، مثل التين مثلا، يعني يمكن خرصه ما يمكن، متفرق في الشجرة يصعب تقديره، أو الزيتون أو نحو ذلك. لكن العنب فيه خلاف، والعلماء أخذوا بهذا الحديث مع ضعفه عليه العمل، أن العنب يخرص كما يخرص التمر، لأن العنب أيضا مجتمع في العناقيد، يجتمع العنب في العناقيد وليس متفرقا كالتين ونحوه، كل حبة على حدة، كل ثمرة منفردة عن الأخرى، لا، العناقيد شبيهة بعذق النخل فيخرص كما يخرص التمر. باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق، يعني بالعدل، لا يظلم ولا يحابي، كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. يعني في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، ذلك حسن الألباني رحمه الله. فهذا الحديث يدل على فضل العمل على الزكاة، والعامل هو الذي يوظفه الإمام. يعني إذا جاءت النصوص في ذكر العامل سواء في القرآن أو في الحديث، ليس هو أي عامل يعمل على الزكاة، يعني مع أشخاص أفراد، يعني يمكن أن شخص يكلف شخصا يأخذ زكاته ويفرقها على الفقراء، لا، ليس هذا بالعامل، العامل الذي يعينه الإمام، كما قال تعالى: والعاملين عليها. يعني لو أن شخصا يعمل عند شخص وكلفه بتوزيع الزكاة، هذا شخص من كبار التجار وزكاته كثيرة تحتاج إلى جهد ووقت، يمكن زكاته مليون أو أكثر، ويأخذه هذا الموظف عند هذا الشخص كلفه يوزع هذه الزكاة، يمكن يبقى أسبوع أو أكثر وهو يدور على الفقراء ويوزع هذه الزكاة، هل لهذا التاجر أن يعطيه من الزكاة مقابل العمل ولا لا؟ الجواب لا، هذا ليس بخلاف، لا أعرف أنه هذا لا خلاف فيه، أنه لا يجوز أن يعطيه التاجر من نفس الزكاة، لأن الواجب على الإنسان أن يخرج زكاته وأن يوصلها إلى الفقراء، فلا يجوز له أن يستأجر من يوصلها بجزء منها، هذا خاص بالإمام، الإمام يجمع الزكاة من الناس ثم يوزعها على الفقراء ويعطي العمال الذين عينهم الإمام يعطيهم من الزكاة، إذن الذي يعطيهم هو الإمام وليس هو صاحب الزكاة، صاحب الزكاة دفع الإمام كاملة، وجب عليه 100,000 دفع كاملة، أو غنم أو إبل أو نحو ذلك دفعها إلى الإمام كاملة برئت ذمته، إذا قبض الإمام برئت ذمة الشخص، والإمام هو الذي يوظف عمالا يوصلون إلى الفقراء، يجمعونها من أغنياء يوصلونها إلى الفقراء، والإمام هو الذي يعطيهم من الزكاة، لأن العامل هو إذا ذكر في النصوص فالمراد به الذي يوظفه الإمام فقط، هذا هو الذي يأخذ من الزكاة، وله هذا الفضل. لماذا؟ لأنه بعمل هذا تصل الزكاة إلى الفقراء، هذا العامل نفع الله به الفقراء نفعا كبيرا، لأن العمال هم الواسطة بين الأغنياء وبين الفقراء، يعني كثير من الأغنياء لو ترك لاستحوذ عليه الشيطان ولم يؤدي زكاته، أو يؤدي بعضها ولو يؤدي الكل، لأن أمواله كثيرة متفرقة، فربما يتخاذل ويتكاسل يسوف، الشيطان يستحوذ عليه فلا يؤديها ويؤدي بعضها ويترك البعض، فلذلك الإمام يقبضها من الأغنياء من باب إقامة هذه الشعيرة وإعانة الأغنياء على الدفع، لأن الأنفس مجبولة على الشح وحب المال، وربما تقاعس لضعف دينه أو تكاسل كثرة مشاغله فيسوف، تمر السنة والسنتان ما أخرج الزكاة، فيجب على الإمام أن يعين عمالا يجمعونها من الأغنياء ويدفعونها إلى الفقراء، يعني يأخذونها ويحفظونها ويؤدونها، هذا عمل العامل، ثلاثة أشياء، يجمعها من الأغنياء يحفظها ثم يدفعها إلى الفقراء، هذا عمل كبير، يعني الله سبحانه وتعالى نفع به الفقراء، والواسطة وصلت الزكاة إلى الفقير عن طريق هذا العامل، فله يعني أجر كبير، يرجى أن يكون له مثل أجر دافع الزكاة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما وكل به أو ما أمر به فيدفعه إلى من أمر له به كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين، فله أجر لأنه أوصل الصدقة إلى الفقير بأمر صاحب المال، هو الواسطة بين الغني وبين الفقير، العامل كذلك واسطة بين الأغنياء وبين الفقراء، حتى لو أخذ مرتبا لكن بشرط أن ينوي، بعض العمال ما عنده نية إطلاقا كوظيفة فقط، له مرتب وظيفة ولا يستشعر، يمكن هذا العالم أنه ينقص أجره على حسب النية، لكن إذا نوى واحتسب أنه في عبادة عظيمة وأنه في جهاد له كفضل المجاهد ما يضره إذا أخذ، أن المؤمن يؤجر ويأخذ، من قتل قتيلا فله سلبه، والمجاهد يأخذ من غنيمة ولا يضره، إذا نوى الجهاد بسبيل الله لا يضره ما أخذ، لكن لابد من وجود النية الصالحة. يقول حتى يرجع إلى بيته، لأن غالبا جمع الزكاة يحتاج إلى سفر، يعني ويحتاج إلى فيه تعب، ويذهب إلى أصحاب المواشي في البراري، لأن غالب أصحاب المواشي يكونون خارج البلد، يتبعون القطر، أصحاب الإبل أصحاب الغنم غالبا يكونون في البر لأنهم يتتبعون القطر، فيكونون بعيدين عن المدن، يحتاج إلى سفر، وقد يكون في مشقة أنه يسافر في الصحراء ليس في طرق معبدة، وفي تعب في البرد والحر يتتبع هؤلاء البدو في البراري، هذا شك أنه فيه تعب. وكذلك قد يعني يكرهه أصحاب الأموال من ضعاف الإيمان، يكرهونه إذا جاء ضاقوا به ذرعا لأنه بيأخذ من أموالهم، فربما أساءوا إليه، ربما يعني آذوه بشيء من الأذى، أو يعني أخفوا المال ويبحث ينظر في العمل، قد يواجهه صعوبات من سفر من أذية من أصحاب الأموال. إذا قال حتى يرجع إلى بيته حتى يستسهل هذه الأسفار والتعب والصعب، يعني ما الأجر لا يقارن بما يأخذه، حتى لو أخذ مرتبا يعني لا بأس به، التعب كبير وأجره عظيم، فينبغي له أن يحتسب وألا يجعلها وظيفة لا يفكر إلا في المرتب، لا يحرص على الاحتساب. قل من يحتسب، كثير من العمال يستحضرون هذه المعاني، أخذوها كوظيفة بحتة، يطلب منها الرزق ولا يستشعر هذه الأمور، وإذا قد نسأل الله العافية يعني يخون ويرشيه بعض أصحاب الأموال من أجل أن يخفف، ما يستقصي، يأخذ بعض الزكاة ويترك البعض مقابل ما يدفعونه إليه. في صحابي اسمه ابن اللتبية رضي الله عنه لم يترك شيئا، لكنه يعني لم ينتبه أن هذا المال المدفوع أنه رشوة للمرات القادمة، هو ما باع دينه ولا حاب أحدا، لكنهم يهدون عليه، هذا يهدي عليه أقط، هذا يهدي عليه سمن، يمكن أهدوا عليه يهدون عليه، هذا يهدي عليه مثلا عناق أو شيء من المال، فيأخذه على أنه هدية وهو قد أخذ الواجب. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخفي لأن نيته طيبة، فقال هذا مالك وهذا هدية مديني، عزلها يعني صريح، ما أخذ بالخوف، لعل أنه ما في شيء، لأنه أخذ الزكاة كاملة وجابها كامل، قال هذا مالكم وهذا هدية أهديت إلي. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ غضب غضبا شديدا، قام على المنبر وخطب، يعني ما اكتفى بتعليمه وحده، لأن أمر خطير قد يقع فيه كثير من الناس، فخطب على المنبر قال ما بال أحدكم وليه على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية هديت إليه، هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منها شيئا إلا لقي الله يحمله على ظهره، إن كان بعيرا له رغاء أو شاة تيعة. عظم النبي عليه الصلاة والسلام هذا وعده غلولا، لأن النفوس ضعيفة وإنسان يتأول، يقول الله هو اللي أهدى لي، أنا ما طلبت شيئا، هو اللي من نفسه أهدى وهدية قبلتها، هذه الهدية مقابل إيش؟ مقابل المرة الثانية، يهدى عليه المرة هذه حتى يحابيه في المرة القادمة. هذا واضح، لأنه ما بينه وبين صاحب الغنم محبة ومودة حتى يهدي لي. هذا قد يقع فيه أصحاب مندوب المبيعات أو ما شابه ذلك، يحابيه مثلا الذي يشتري منه، واحد مندوب مبيعات يروح يشتري سلع لهذه الشركة ويشتري بالجملة، يشتري أشياء كثيرة، فربما يهدون إليه حتى يشتري منهم، يعني راح فيه باع أول باع الثاني باع الثالث، كل واحد من الباعة يحب أن يشتري منه لأنه يشتري باستمرار، يشتري أشياء كثيرة، فربما أهدوا إليه بعض الهدايا من أجل يأتي إليهم. فهو بالطبع أكيد إذا أهدى إليه شخص سيذهب إليه من أجل هذه الهدية، ويتأول يقول أنا اشتريت بسعر السوق، ما زادوا عليه ولا شيء، أنا اشتريت بنفس السعر، القطعة بعشرة في جميع المحلات أنا اشتريت بعشرة، أشتريتها ب11 ب12 وظلمت الشركة اللي أنا موظف فيها، لا شريتها بنفس سعر السوق، الشركة ما تضررت، لكن هو أهدالي، لما اشتريت منه أهدالي، هو أهدالك من أجل أن تحابيها مرة ثانية. فالمقصود أو ينزل له مثلا، لأنه يشتري بالجملة، يعني مثلا يشتري كل يوم أو كل أسبوع مرة ب10,000 20,000 100,000، الشركات الكبار يشترون أشياء كثيرة، فهذه البضاعة ب10,000 سعرها في السوق ب10,000، لكن صاحب هذه الشركة أو صاحب هذا المحل يبيع عليه ب9,500، ينزل له 500,000 من أجل أن لا يشتري إلا منه، وهذا يقول الألف لي، لأن هذا سعره في السوق 10,000 وهذا نزل لي بالصورة الخاصة، أنا ما ظلمت الشركة، جبت القطع أو البضاعة بسعر السوق، هذا التعويل. إذن هذا الألف لي، والشركة لو راحوا يسألون في السوق من وراي وجدوها بكم؟ 10,000، وأنا اشتريتها ب10,000، هذه الفواتير معي، إذا أنا صاحبي بريئة ولا أحد يمسك علي شيء. لكن هم أعطوه نزلوا له بدون ما تسجل في الفواتير، كتبوا 10,000 وهي في الحقيقة 9، وخلوا 1,000 له شخصيا حتى لا يشتري له منهم. هذه في المرات القادمة سيتغاضى، لو مثلا قدموا البضاعة فيها نقص أو كذا أو سعره مرتفع بعض الشيء سيتغاضى ويشتري منهم من أجل أن يأخذ ما تعود عليه. معروف إنسان إذا تعود على حلاوة المال صعب عليه تركه، لأنه يبني نفسه على هذا المال، صار دخله في الشهر بدل 5,000 صارت 10، مع هذه الأشياء والهدايا اللي يسميها هدايا صار الآن يرتب نفسه على 10، مصاريفه تزيد ويتوسع، فإذا أراد أن يرجع إلى 5 ما استطاع، لأنه تعود على التوسع في المال. هذه مصيدة للشيطان يقع فيها كثير من الصلحة لكن جهلا منه، فضلا عن ضعاف الإيمان. إذا كان هذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه وقع في هذه بدون قصد فكيف بغيره؟ فالواجب على المؤمن يحذر من هذه المزالق، لأنها مزالق خطيرة، تأويل وشهوة كبيرة ثم يتعود عليها، وإذا تبين له أنها حرام لم يستطع أن يرجع. أنا أذكر شخص جاني هنا وقال لي والله أنا يعني موظف عند مطعم كبير ويشترون كل يوم 50 خروف من سوق الغنم، يقول أنا سعره ب1,000 ونشتري يعني دائما ب1,000 خروف ب1,000، يقول اشتريت مرة مرتين وثلاث نفس النوعية ب1,000 ريال، فجاني شخص قال لي ليش تروح لغيري، تعال أنا أعطيك 950 ويشتري كل يوم 50 خروف، كان بعطيك 950 نفس الغنم اللي تشتريها ب1,000 أنا بعطيك 950. طيب كل الآن بيجيه كم؟ 50 في 50 كم بيجيه؟ 2,500 صح ولا لا؟ يعني كل يوم بيجيه 2,500 ريال، شو الفتنة؟ وجاي يسأل يقول تحل لي ولا لا؟ يعني في الشهر كم بيجيه؟ نضرب 2,500 في شهر في 30، صار راتب وزير هذا، وهو عامل في مطعم مندوب مبيعات، يقول المطعم راضين ومبسوطين يشري ب1,000، يعني أنا كاسر وأحرص وأشوف الجيد وكذا وأخذه بأقل سعر، 1,000 هذه أقل سعر، وأنا الآن هذا بيعطيني نفس النوعية ب950، هل تحل لي؟ قلت لا ما تحلك لك، لأنك أنت الآن وما هو حالك معهم، حالك وكيل أن تشتري بمال المطعم، أي خصم في هذه السلعة لمن؟ للذي وكلك، للموكل، هو صاحب المال هو اللي أعطاك، أنت مجرد أمين وكيل فقط، تشتري بمال الذي وكلك، شريته ب1,950 أنت تشتري بمال صاحب المطعم، إذا ليس لك شيء إلا لو أخبرته وأعطاك مكافأة على اجتهادك مثلا وحرصك، قال والله أنا بعطيك كل شهر ما يتيسر ما تطيب به نفسه لا بأس، هذا صاحب المطعم يعطيه تشجيعا كل شهر يزيد 500 يزيد 1,000 ريال، أو يقول إذا جبت لي هذه السلعة بكذا أعطيتك كذا أو لك نسبة إذا خصم لك مثلا أي خصم تجيب وأعطيك عليه نسبة ما في مانع، إذا اتفق معه صاحب الحلال فلا مانع. أما أن ينزل له ويقول هذا لي لأن هذا سعر في السوق، هذه مزلة قدم، واضح لا شك في أنها لا تحل وأنه يكون خائنا بهذا ولو أخذ لي الواحد. صلى الله عليه وسلم. يعني ولي الأمر الطالب يعطي للسعد، لا الموظفين ما يأخذون هدايا، الموظف لا يأخذ هدية لأنه يقدم هذا العمل ويأخذ مرتبا من الدولة، فليس له أن يأخذ ريال واحد، سواء كان مدرس يأخذ من الطلبة أو موظف يأخذ من المراجعين، هذه هي الرشوة. اللهم إلا إذا كان يعني في محبة مودة بين المعلم والطالب، والطالب أهدى المعلم هدية من أجل المحبة والمودة، أهدى له هدية بسيطة 10، 20، 50، المدرس رأى أن يقبلها تشجيعا للطالب وتقوية للمحبة ورد عليه، أهدى له هدية ثانية بنفس السعر قيمة أو أكثر ما في مانع، تهادوا تحابوا يأخذها ويكافئ، لكن ما تكون غنيمة، هذا الطالب يدي عليه 100 وهذا يدي 200 وهذا يدي 300 ويتطلع إلى هذه الهدايا. وذلك الموظف الذي يأخذ من المراجعين تسوء أخلاقه ويسوء أداؤه جدا، ويبدأ ما ينجز المعاملة إلا إذا دفع له، هذا معروف أنه فسد، لما ذاق حلاوة المال تطلع، اللي ما يعطيه يؤخر معاملته شهر وشهرين يماطله، وذاك يسأل ليش ما مشيت معاملتي، يجي واحد يقول يا أخي أنت ما تفهم، أعطوا 200 ريال ويمشيها بنفس اليوم، قالوا هو ترى كذا سهلة 200 ريال ولا قد شهر وانا رايح جاي، ويعطيه 200 ريال وهذا انفتحت الشهية، صار عنده مرتب وعنده يمكن مثل المرتب رشاوي، ممكن يصير أكثر من الراتب كلها رشاوي. لكن يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله هدايا العمال غلول، هذه قاعدة ويروى حديثا مرفوعا ويروى موقوفا من قول عمر بن عبد العزيز هدايا العمال غلول، هذه قاعدة أنه ما له حق يأخذ هذه الهدايا. يرجعه ولا يكافئه، لكن في البداية ما يأخذها أصلا، لأن ما بينهم محبة، يتهادون محبة، لأن ما بينهم علاقة ولا معرفة، أهدى له لأنه ساعي، لماذا؟ من أجل يحابيه مرة أخرى، فلا يجوز أن يقبل، مثل القاضي مثلا لا يجوز أن يأخذ من هدايا الذين لا يعرفهم، لأن الشخص مثلا قبل أن تكون له قضية يبدأ يهدي على القاضي، خصوصا إذا كان ما في القاضي واحد في البلد يبدأ يهدي له مرة مرتين وثلاث ثم يرفع القضية له، القاضي يصعب عليه أن يحكم على هذا الشخص وقد أهدى إليه، ما صعب. لذلك القاضي حتى بعض العلماء يقول لا يجوز أن يستجيب للدعوة، يعني كان قضاة في نجد ما يستعزمون، إذا عزم ما يقبل لأنه يخشى أن تكون محاباة، يعزمه من أجل أن يحابيه. باب في المعتدي في الصدقة. عن أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. يعني مؤلف شارد الضعف الحديث قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد ابن حنبل رحمه الله في سعد ابن سنان، لكن حديث له شواهد حسن الألباني رحمه الله بشواهده. المعتدي في الصدقة كمانعها، يعني اختلف العلماء في المراد بالمعتدي، هل هو الساعي ولا من وجبت عليه الصدقة أي الزكاة، لكن الأقرب أنه الساعي، أن الساعي إذا اعتدى على الشخص صاحب المال وأخذ أكثر من الواجب صار سببا في منع صاحب المال للزكاة. كيف ذلك؟ إذا علم صاحب المال أن الساعي يأخذ أكثر ماذا يصنع؟ يخفي ماله أو يخفي بعضه. لماذا تخفي فلان؟ قال لأنه يأخذ أكثر فيفتح باب التلاعب من أصحاب الأموال. في البداية يخفي قدر ما يأخذه العامل الزائد ثم يستمري فيخفي أكثر حتى يصل بالحال كلها إلى إخفاء المال كله حتى لا يأخذ شيئا. لكن لصل العامل منضبط يأخذ الواجب فقط ولا يزيد، فإن صاحب المال يدفع على الأصل ما يفكر في الإخفاء من الأصل، تمشي الأمور على أمر الطبيعي. لكن إذا ظلم العامل فتح الباب لصاحب المال في الإخفاء والمراوغة حتى يكون طبعا له. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المنع وحذر من العدوان أيضا على أصحاب الأموال حتى تسير الأمور على وجه الطبيعي. باب ما جاء في رضا المصدق. عن جرير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. قال أبو عيسى حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد، أنه ذكر سندين، السند الأول فيه مجالد وفيه ضعف، والسند الثاني يعني أصح منه. يعني هذا الحديث أيضا وجاء معناه في صحيح مسلم أرض مصدقيكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب على أصحاب المال، يعني ليس لصاحب المال أن يتعذر بأن المصدق قد زاد عليه وظلمه، لأنه إذا فتح هذا الباب شكى كثير من أصحاب الأموال وتعللوا بذلك وربما كذبوا أو بالغوا، صار هذا يفتح باب التلاعب. فيقال لصاحب المال أدي ما يطلبه العامل وليس لك أن تعترض، لأن هذا مرسل من قبل الإمام، ليس لك أن تعترض عليه، لابد أن تعطيه ما طلب، وإن ظلمك فأمرك إلى الله تبارك وتعالى. لكن في حديث، حديث أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري، من سئلها فليعطي لما ذكر الزكاة، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي. كيف نجمع بين الحديثين إرضاء المصدق قوله من سئل فوق ذلك فلا يعطي؟ يعني بعض العلماء حاول يجمع، قال إذا كان الظلم بينا واضحا ليس فيه أي لبس، الظلم واضح، يعني واحد عنده 20 شاة وجاه المصدق قال عليك زكاة هات شاة، وما عنده لا 20 ليس لا يمتنع ما يعطيه، يعني هذا ما في تأويل ولا فيه خلاف ولا فيه لبس، واضح تماما. لكن لو صار فيه لبس أو يعني احتمال، وهذا صاحب الغنم يرى كذا والمصدق يرى كذا، هذا يعني لا يسوغ لصاحب المال أن يعترض. إذن هذا يحتمل على حالين، حالة الواضحة له أن يمتنع إلا إذا أخذها قهرا، وله أن يشتكيه بعد ذلك، وإذا كان الأمر محتملا فلا يفتح باب الاجتهاد والتأويل، يقال له ادفع ما طلب منك، لأن الأمر ليس واضحا تمام، مسألة فيه إما فيها خلاف واحتمال، فهذا لا يسوغ لصاحب المال أن يمتنع. باب ما جاء في أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما فأعطاني منها قلوصا. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن غريب. يعني هذا في ضعف، لكن جاءت حديث أخر بهذا المعنى، واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر أم لا؟ بعضهم قال لا يجوز، واستدلوا بأمثال هذه الحديث، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال ثم أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة على أغنيائهم في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، يعني بنفس البلد تأخذ من أغنياء تدفع إلى الفقراء. هذا ظاهر يدل على عدم جواز النقل. وفيه حديث تدل على جواز النقل من الحديث قبيصة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. كيف نجمع بين الحديثين؟ قالوا الجمع سهل، الأصل أن الزكاة لا تنقل، تأخذ من أغنياء وترد على الفقراء، فكل بلد يكتفي بما فيه من الزكاة فلا يحصل خلل، أنه ما من بلد إلا وفيه أغنياء وفيه فقراء، فإذا أخذ الزكاة من هؤلاء ودفعت هؤلاء اكتفى أهل البلد. لكن قد تعرض عوارض، مثلا في بلد يكون فيه مجاعة، يكون فيه حرب، يكون فيه مثلا آفات أمراض، يحتاج الناس إلى أدوية، حاجات عارضة، يعني هذه الحاجات تسوغ وتجيز نقل الزكاة. أو مثلا يكون قد انسدت حاجة أهل البلد، قد يكون فيه أغنياء كبار وزكاتهم كثيرة جدا وأخذت واكتفى فقراء هذا البلد، لا بأس أن تنقل، أن هذا صار فيه فائض ما تترك لسنة قادمة، هذه تنقل إلى بلد إلى بلد آخر. إذن النقل خلاف الأصل لكنه يجوز في حالات معينة، إذا اكتفى فقراء البلد أو وجدت حاجات طارئة في بلد، أو مثلا نقلها لأقاربه، مثلا شخص في بلد وأقاربه في بلد آخر، له أقارب فقراء في بلد آخر، مثل يسمونه مغتربين، إنسان مثلا يعمل في بلد وأهله في بلد آخر وله أقارب لا تجب عليه نفقتهم كالخالة والخال وأولاد الخالات وكذا مما لا تجب عليه نفقتهم، فلا شك أن دفع في أقارب بلده في أقاربه فقراء أقاربه أولى من دفع للأجانب الذين ليس بينه وبينهم قرابة. هذا هو اللي معروف الآن عند الناس، يعني المغتربون وين يدفعون الزكاة؟ يرسلونها إلى بلادهم، يقول ما في مانع، وهم الأصل أنهم من تلك البلاد أيضا لكنهم سافروا لطلب الرزق، وإلا فهم من أغنياء البلد الذي سافروا منه. لكن لو فرض شخص مستقر في هذا البلد على الدوام وله أقارب في بلد آخر وحب أن ينفع أقاربه فلا مانع، لأن الصدقة على القريب الفقير القريب صدقة وصلة، فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. وقد أيضا لا يعرف ذاك الفقير إذا لم يعطه قريبه لم يعطي أحد، لأنه قد يكون ما يعرف، قد يكون يتعفف، فقريبه هو الذي يهتم به يعرف حاله فيرسل إليه. إذن الحديث ليس بينه تعارض، الأصل أنها في فقراء البلد إلا لعارض مثل ما سمعنا. هذا من إخفاء المال، يعني تحايل ذا على تقليل الزكاة خلاف الواقع هذا حرام. يعني بعض الشركات مثلا إذا يعني يسمون عد، الله أعلم يسمون سجلات ولا حقة المحاسبين، دفاتر المحاسبين، إذا يعني للزكاة في ميزانية معينة وللعمل الحقيقي ميزانية أخرى، ويخفون بعض الأشياء وكذا، فتجد ميزانية الزكاة يمكن مليونين وميزانية الحقيقية 5 ملايين، هذا حرام، هذا إخفاء. هذا مثل اللي عنده غنم ويخفي بعضها، إذا أقبل قرب مجيء الساعي أخفى بعض الغنم في مكان آخر، وإذا جاء الساعي وأخذ الموجود ردها مرة أخرى، وروح الساعي لمكان ثاني ما يلقاها، هذا حرام، هذا إخفاء. واللي تحايل يمكن أنه ينفذ ويتحايل، لأن البشر لا يعلمون الغيب، صحيح فيه رقابة وفيه تدقيق وفيه كذلك، مهما كان يستطيع الإنسان أن يتحايل في الغالب، لكن هذه أمانة بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا يجوز له أن يخفي شيئا أبدا، وسيسأل عنه يوم القيامة منع الزكاة فيما أخفى، لا ينفع ذلك. نعم. هذه مسألة أخرى، يعني سئل ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل له إن الأمراء يأخذونها يشربون بها الخمر، وذكر ذاكرون الخنزير وما ذي كذا، قال ادفعها إليه، يعني الإمام تدفع إليه مهما كان في ذمته، لكن لو أن شخصا عنده مال خفي لا يعرفه الإمام ولا يأخذ منه، لأن الإمام يأخذ من أموال الظاهرة، من أموال الظاهرة من المزارع ومن الأغنام، تسمى الأموال الظاهرة، وفي أموال باطنة يعني ما يعرفه الإمام ولا يأخذ منها. إذا كانت أموال الشخص خفية ليست ظاهرة فلا أن يدفعه، هو ما يعطيها الإمام، لكن إذا كان الإمام سيأتيه فإذا دفع الزكاة هو بنفسه للفقراء سيأتي الإمام ويأخذ منه، ولا لا سيدفع مرتين، فنقول له إذا جاءك الإمام أعطه، لأنه ما له أن يمتنع. طيب يقول تبرى ذمتي إذا أعطيته ويغلب على ظني أو شبه متأكد أنه لا يدفع إلى الفقراء، نقول نعم تبرى ذمتك، لأنك أنت مأمور بإعطائه، أديت الواجب، فعلت ما أمرت به، وهو قد خان الأمانة فهو المسؤول عنها، تبرى ذمتك وهو الذي يبوء بإثمها. لكن إذا كان لا يأتيك الإمام عمال الإمام فلا تدفعها، تروح أنت تدفعها لهم، أنت أخرجها بنفسك للفقراء والمساكين. تفاصيل خلها. باب من تحل له الزكاة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش، يعني آثار في وجهه من هذه المسألة والعياذ بالله، أو كدوح، كلها متقاربة مثل الخطوط والحفر في الوجه، وربما يزيد حتى يذهب اللحم كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله عز وجل وما في وجهه مزعة لحم، يعني تبدأ خطوط وحفر في الوجه ثم تزيد على حسب كثرة المسألة، فكلما كثرت نقص لحم الوجه حتى يذهب بالكلية إذ مع كثرة السؤال بدون حاجة وبدون ضرورة والعياذ بالله. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال أبو عيسى حديث مسعود رضي الله عنه حديث حسن، حسن الباني أيضا، يعني اختلفت الحديث في حد الغناء، يعني هذا الحديث فيه 50 درهما، وفي بعضها من سأل وله وعنده أقية فقد سأل إلحافا، الأقية 40 درهما، في بعضها قال وله ما يغديه أو يعشيه، فلذلك اختلف العلماء رحمه الله في ضابط الغناء لاختلاف الأحاديث، لكن القول الأقرب في هذه المسألة أنه لا يضبط بقدر المال الموجود، قد يكون عند الإنسان أكثر من 50 درهما لكن ليس عنده حرفة، وهذه ستذهب قريبا بعد يعني مدة قصيرة، ما يمر عليه سنة ولا أو 6 أشهر تنتهي، هذا في حكم الفقير أنه عما قريب ستذهب هذه الدراهم، يعني ليس عنده حرفة، قد يكون سن عنده حرفة وليس في بيده إلا درهمان 3 4 لكنه يكتسب، يعني لو قيل له كم معك اليوم قال ما من إلا درهم درهمين، لكن كل يوم يكتسب ما ينفقه في يومه. هذا يعتبر غني حتى لو لم يملك نصابا وليس بيده مال كثير، يعني عنده حرفة يتقوت منها على الدوام. إذن يعني الغنى يكون ضابط الغنى أن يكون عنده ما يكفيه على الدوام، وليس العبرة بوجود مال مقطوع. قد إنسان يأتيه مثلا ميراث 2000 ريال 3000 ريال هو غني الآن ما دام معه هذه 1000، لكن بعد فترة تروح. فالمهم أنه ما دام عنده هذا المال لا يسأل، وإذا نفد سأل، لكن هو في حكم الفقير لأنه عما قليل سينفد ويحتاج للسؤال. إذن الخلاصة أن الغني هو الذي عنده ما يكفيه على الدوام، هذا هو الغني، عنده ما يكفيه متوسط. بعض الناس قد يكون عنده بذخ وراتبه مثلا 5000 6000 7 ويقول أنا ما يكفي، ما يجي نصف الشهر إلا قد انتهى، لكنه عنده سوء تصرف في المال، في إسراف بذخ وينفق نفقة الأغنياء وهو يستطيع أن يقتصد، هذا يعني عنده خرق سوء تصرف ما يبرر له أن يأخذ من الزكاة. لذلك بعض الناس يتعجب يقول سبحان الله فلان عنده راتب يمكن يصل 9000 ريال في الشهر ويشحذ، يروح يدور والله أنا كذا وأنا ما عندي وأنا كذا. لكن لو كانت بيد شخص آخر يرشد الإنفاق لادخر منها لأنفق، وعنده مثل العائلة اللي عند الأول 3 أولاد 4 أكثر أقل لأنفق هذه وادخر منها، لكن ذاك ما يجي نصف الشهر إلا 9000 قد نفدت. لماذا؟ لأنه سيء التصرف. هل هذا يكون فقيرا يعتبر فقير؟ قل لا، هذا عنده سوء تصرف، ولذلك ما يعان على الاستمرار على البذخ والإسراف سوء التصرف. إنه إذا أعطيناهم الزكاة فإننا نشجعه على الاستمرار على هذا الحال، لكن لو انكوى وما وجد شيئا سيضطر أنه يوفر ويقتصد في الأشهر القادمة. فينبغي الإنسان يتأمل وينظر، شوف عائلة هذا الشخص هل عليه ديون، ولماذا هذه الديون سببها ماذا، هل سببها مثلا التوسع في الإنفاق. بعض الناس يسافر للتماشي ويصرف 20 30 40 إلى 50 ألف في خلال 2 3 أسابيع في الفنادق والطائرات والمطاعم والتماشي، وكل شهر كل سنة ينفق له من 20 إلى 50 ألف وأكثر في التماشي. هذه ما له داعي، هذا من باب الإسراف وسوء التصرف من غير المعاصي وغير الفتن. لكن حتى هذه لو ذهب إلى أشياء ما فيها محرمات هذا سوء تصرف. وهكذا في أمور كثيرة، جوالات وأشياء ونفقات، يعني يستطيع أن يقتصد، لأن الكماليات ما لها حد، توسع في الكماليات هذا ما له حد، يعني فيه ضرورات وحاجات وكماليات. الضرورات كالقوت الذي يقيم البدن، والثياب تستر العورة، والمسكن الذي يظله من الشمس والمطر، هذه ضرورة الحياة. في حاجيات يعني لو لم تحصل لم يموت، لكنه محتاج إلى حاجة شديدة، مثل مواصلات الذهاب والإياب، مثل أشياء يتعود عليها الناس كالقهوة والشاي ونحو ذلك، هذه حاجات. سنعيش بدون قهوة وشاي لكنه صعب، في يعني شدة عليه صعوبة، هذه تسمى الحاجيات، هذه تعتبر يعني أنها تنفذ أو يعطى لأجل الحاجيات. أما الكماليات، توسع في المطاعم، توسع في الملابس، التوسع في المراكب، التوسع في المساكن والأثاث، هذه ما لها حد. يمكن يؤثر البيت 10,000، ممكن يؤثر بكم 200,000، كنبات وغرف نوم وأشياء 100 200,000، ما لها حد. فذلك ينظر في حال الشخص. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك. بالنسبة للمسألة يعني كثير من الفقراء يعني عندهم سوء تصرف، يأتيه المال بسهولة فيبدأ يخبط فيه ولا يبالي. وإذا تجد بعض المؤسسات الخيرية تنبهوا لهذا من زمن بعيد، ما يعطون الفقير نقدا، لأنهم جربوا أنه لو يعطونه مصروف شهر كامل خلصوا في 10 أيام أو في أسبوع وجاء يشحذ، لا يعطونه أشياء عينية، يعطونه أطعمة إذا يحتاج إلى أشياء من الأثاث، ثلاجة، غسالة، مكيف، إذا خرب صلحوه، إذا كان ما يصلح يشترون له واحد، يقيمون حياته بالأشياء العينية، ما يسلمونه نقدا لئلا يفسده، لأنه كثير من الفقراء ما يبالي، يأتي المال بسهولة فيضيعه سريعا ولا يبالي، ثم يبدأ يتسول ويؤذي الناس. فالمقصود أن هذه الحديث يعني قد تختلف من 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 حال إلى حال، من بلد إلى بلد، من عصر إلى عصر، حسب حال الناس وأعرافهم، لكن الضابط أن يكون عنده ما يكفيه على الدوام نفقة متوسط، كما حاجيات ضرورات وحاجيات، ولا يتوسع في النفقة، فإذا نزل عن هذا صار من أهل الزكاة، حتى لو كان عنده نصاب. العلماء قال الذي عنده نصاب ليس من أهل الزكاة، هذا غني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائه، والذي عنده نصاب تجب عليه الزكاة، إذن هو غني. هل هذا صحيح على إطلاقه؟ لا، ليس بصحيح. قد يوجد إنسان عنده محل يبيع فيه مواد غذائية أو كذا ويبيع، هذا المحل يريح عليه، يعني كل شهر يأتيه مثلا نصف ما يحتاج أو ثلاثة أرباع، لكن ما يكفيه على يعني كفايته، هذا يسمى مسكين. مسكين يجد بعض الكفاية ولا يجد التمام، هذا مسكين. لكن إذا جاءت نهاية السنة قدر هذه البقالة أو المحل، قيمه وزكاه لأنه تعدى النصاب فيزكي، لكن دخله من هذه البقالة مثل في الشهر 2000، هذه تري عليها 2000 ريال شهريا، هذا أحسن من كونه ما عنده شيء ويأخذ زكاة كاملة، لكن حاجته 3000. إذن هذا الآن يعتبر من الفقراء أو المساكين، يجد بعض الكفاية ولا يجد الكل، فهو يزكي ويأخذ، ما في معنى. بعض الناس قال يعني هذا كيف يزكي ويأخذ، هذا معنى أنه غني؟ لا، نقول قال به بعض العلماء، لكن هذا لا ينضبط. قد يكون إنسان عنده محل تجاري لكن دخله ضعيف وفيه بضاعة تزكى ودخله لا يكفي، هذا ما نقول أنه غني. إذا قلنا أنه غني يمكن يترك المحل، يأكل المحل ويقعد ولا جل يلا أعطوني من الزكاة أنا فقير، نشجعه واستمر على هذا، كونه يحصل النصف أفضل من لا شيء. ذلك الله عز وجل قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم سفينة ويعملون لكنهم مساكين لا يجدون الكفاية. إيه طيب، هذا عمل كثير من المؤسسات الخيرية، جمعيات البر، أنهم يأخذون زكاة سنة ويعطونها للفقراء كل شهر بشهر، شهرية يقسطون عليهم شهرية، كل شهر يشترون لهم أطعمة وحاجاتهم، يشوفون مثلا بيت ماذا يحتاج ويعطونهم شيئا فشيئا، تستمر طوال السنة، لأنهم جربوا أنهم أعطوهم زكاة سنة كاملة يضيعها في شهر شهرين ويبقى بدون شيء يتسول، لكن هذه لا، أحسن يمسكون بيوت كثيرة ويغنون أصحابها عن السؤال بهذا الترتيب، يعيشون على هذا. نكتب هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.